الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. قال في الحديث 54: حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا الأوجاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. بوّل الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث بهذا الباب، فقال: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. وقد كان أورده رحمه الله في الباب المتقدم، وبوّى عليه باب النهي عن الاستنجاء باليمين. والحديث الذي أورده قبل ذلك قال: وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، وليس فيه تقييد ذلك بالبول أو بحال البول. وفي هذه الرواية التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله فيها تقييد ذلك بحال البول، فقال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. وقد سبق الكلام على ذلك في الدرس الماضي، وعرفنا أن حمل المطلق على المقيد في هذا الأمر حمل قوي، لأن الحديث واحد ومخرجه واحد، والحديث الأول من طريق يحيى بن أبي كثير، والرواية الأولى من طريق يحيى بن أبي كثير، وهذه الطريق أيضا عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، فهو حديث واحد ومخرجه واحد، وفيه التقييد: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، أي في حال بوله. فالمطلق يحمل على المقيد، غير أن كثيرا من أهل العلم منعوا أيضا من مس الذكر عند قضاء الحاجة، نعم، عند الاستنجاء أو الاستجمار من باب القياس، وإن لم يدل عليه الحديث باعتبار أن المطلق محمول على المقيد، لكن ألحق ذلك عن طريق القياس. فإن العلة في ذلك إما وقاية اليمين من النجاسة أو تكريم اليمين، وهذا المعنى موجود عند التمسح أو عند الاستنجاء أو الاستجمار، فمن تكريم اليمين ألا يمس ذكره في حال الاستجمار، وفي حال الاستنجاء، وأيضا قد يحصل شيء من تلويث اليمين في هذا الموضع إن أمسك ذكره بيمينه. فإلحاق ذلك بالقياس أظهر من القول بأن الحديث يدل على ذلك، والصواب في الحديث حمل المطلق على المقيد، فالنهي الوارد في الحديث مقيد بحال البول، لكن إلحاق ذلك عن طريق القياس هذا مما يمكن أن يقال. فمس الذكر حال باليمين في حال البول هذا منصوص على النهي عنه. وأما مس الذكر باليمين عند الاستنجاء أو الاستجمار فغير منصوص عليه في الحديث على الصحيح، لكن إن قيل بالقياس فله حظ من النظر، وقد قال به كثير من أهل العلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، وهكذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء باليمين، وقد تكلمنا على ذلك في الدرس الماضي، وعرفنا أن المراد بذلك أن يلامس، إما أن يلامس النجاسة بيده أو بحائل، وذلك الحائل يلامس النجاسة كالحجر ونحوه. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء باليمين، فلو أن شخصا استنجى بيمينه وخالف نهي النبي عليه الصلاة والسلام فوقع في المحذور، هل يصح استنجاءه أو لا يصح؟ هل نزع بين العلماء؟ فهناك من أهل العلم يقول النهي يقتضي الفساد، فإذا استنجى بيمينه فلا يحصل بذلك التطهر، وهذا مذهب الظاهرية وبعض علماء الشافعية. وأما جمهور العلماء فإنهم يقولون يصح التطهر بذلك مع حصول الإثم في حق من تعمد ذلك أو ليس له عذر، أما المعذور الذي كالذي قطعت يده اليسرى أو أصيب بيده فلا يدخل في النهي. وما عليه جمهور العلماء هو الصحيح، فإن النجاسة عين مستقدرة، فإذا زالت زال حكمها، وسواء أزالها بيمينه أو بيساره فيزول حكمها بزوالها، لكن غاية ما يقال أنه إذا خالف الحديث من غير عذر أنه يأثم. أما أن يقال أن الطهارة لم تحصل له هذا قول بعيد، كيف لا تحصل له الطهارة ولا وجود للنجاسة وقد زالت النجاسة؟ والنجاسة من قبيل التروك، فإذا ما أزيلت فإن الطهارة حاصلة على أي وجه كان. فما عليه جمهور العلماء هو القول الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. وهذا كما عرفنا من باب تكريم اليمين. قال العلماء: فإذا نهي عن ذلك من باب تكريم اليمين فإنه يلحق بذلك ذكر الله عز وجل عند قضاء الحاجة بطريق الأولى، فإن ذكر الله عز وجل أولى بالتكريم من اليمين، فكون قاضي الحاجة في أثناء قضائه الحاجة نهي أن يأخذ ذكره بيمينه تكريما لليمين، فهكذا بطريق الأولى لا يذكر الله عز وجل تكريما لذكر الله، وذكر الله عز وجل أولى بالتكريم من اليمين. وقد جاء في حديث المهاجر الذي جاء عند الإمام أحمد وعند أبي داود حين سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول، فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام السلام، فلما توضأ رد عليه السلام، فلم يرد عليه السلام في أثناء قضائه للحاجة. وهذا الذي ينبغي لقاضي الحاجة أن يبتعد عن ذكر الله عز وجل في أثناء قضاء الحاجة من باب تكريم أسماء الله عز وجل، وذلك أولى كما عرفنا من تكريم اليمين. وقول عليه الصلاة والسلام ولا يستنجي بيمينه كذلك من باب تكريم اليمين، فلا يأخذ ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، وكل ذلك من باب تكريم اليمين. قال أهل العلم فإذا كان في يده خاتم فيه ذكر لله عز وجل فلا يستنجي، وفي يده ذلك الخاتم، وأعني إذا كان الخاتم في يده اليسرى وأراد أن يستنجي بيده اليسرى مع وجود الخاتم الذي فيه ذكر الله عز وجل، فقال أهل العلم لا يستنجي بيده اليسرى وفيها الخاتم، فكيف يسعى في تحريم فكيف يسعى في تكريم يده اليمنى ولا يكرم ذكر الله عز وجل الموجود في خاتمه؟ وتكريم ذكر الله عز وجل أولى من تكريم اليمين. فمن على هذا الشيء الأولى في حقه أن يستنجي بيمينه التي ليس فيها خاتم أو بيسار التي فيها خاتم، ها يزيله هنا، هذا هو الحل. نعم الحل يزيل الخاتم، فلا يستنجي بيمينه ولا يستنجي بيسار التي فيها ذكر الله عز وجل، وإنما يزيل الخاتم من يده. إذا أزاله من يده اليمنى اليسرى يده اليمنى حصل بذلك المقصود، وإن وضعه في جيبه فهو أحسن وأكمل وأبلغ في تنزيه أسماء الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الاستنجاء بالحجارة. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد بن عمرو المكي عن جده وسعيد بن عمرو عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث. قال فأتيت بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الاستنجاء بالحجارة. أي بيان مشروعية ذلك والاستنجاب الحجارة مما يشرع ولا إشكال في ذلك وأكثر. نعم، وقد سبق الكلام على ذلك، وعرفنا أن هناك من أهل العلم من لم يرى الاستنجاء بالماء ورأى الاستجمام بالحجارة، فأهل العلم متتابعون على مشروعية الاستنجاء بالحجارة، وحصل نزاع كثير بين العلماء في مسألة الاستنجاء بالماء، وعرفنا أن كل ذلك مشروع والسنة جاءت بهذا وهذا. قال الإمام البخاري: باب الاستنجاء بالحجارة. وفي أن الاستنجاء يشمل الاستجمار، فإن الاستنجاء إزالة النجو وهو الغائط والبول، وسواء أزيل بالحجارة أو أزيل بالماء، فإزالة النجو بالحجارة أو بالماء داخل في مسمى الاستنجاء، وهكذا داخل في الاستطابة وهو تطيب الموضع من النجاسة، يدخل في ذلك استعمال الماء واستعمال الحجارة. وأما الاستجمار فهو مخصوص بالحجارة ونحوها. قال: باب الاستنجاء بالحجارة. وأورد حديث أبي هريرة قال: تبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، أي خرج لقضاء الحاجة، فتبعه أبو هريرة رضي الله عنه لخدمته، فكان لا يلتفت، وهذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يلتفت إذا مشى إلا لأمر لا بد منه، كان يناديه مناد من خلفه فإنه يلتفت إليه، وإلا فلم يكن يكثر من الالتفات في أثناء سيره، أو كان لا يلتفت، هذا هو الأصل، أنه كان لا يلتفت إلا لحاجة. قال: فكان لا يلتفت فدنوت منه، فلما دنى منه شعر به عليه الصلاة والسلام وعلم أنه جاء لخدمته، ولهذا قال: ابغني أحجارا. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا هريرة قدم لخدمته طلب منه أن يأتي بالأحجار، وهذا لا بأس به، ولا يدخل هذا في المسألة المكروهة، لأن أبا هريرة جاء من أجل ذلك. قال: أبغني أحجارا أستنفض، نعم، أبغني أحجارا أستنفض بها، بالجزم جواب الأمر، والأمر أبغني، ونقل أستنفض بالجزم أستنفض بها، أبغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، أي قال نحو ذلك، أبغني أحجارا أستنفض بها. وأصل الاستنفاض تحريك الشيء ليسقط ما علق به، والمقصود ها هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب أحجارا من أجل أن ينفض عن نفسه هذا الحدث، طلب أحجارا من أجل أن ينفض عن نفسه أذى الحدث، فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. وقول عليه الصلاة والسلام لا تأتني بعظم ولا روث دل ذلك على أن الحجارة ليست مخصوصة بالاستجمار، وأنه يجوز الاستجمار بغير الحجارة، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، لأن لو كان الحكم مخصوصا بالحجارة لقال ولا تعطني غيرها، فلما استثنى العظم أو الروث دل على أن ما سوى ذلك يشرع الاستجمار به، هذا هو الأصل إلا لمانع، لكن الحجارة أحسن من غيرها. فذكر الحجارة في الحديث لأن أحسن من غيرها، وإذا استجمر الشخص بغير الحجارة مما يقوم مقام الحجارة فإن هذا مما يشرع، فإذا أزال الحدث، حدث البول أو الغائط بالمناديل أو بالخرق فإن هذا مما يحصل به المقصود ويشرع ذلك. أما العظم والروث فلا يشرع الاستجمار بهما، فإن العظم طعام إخواننا من الجن، والروث طعام لدوابهم. وجاء الحديث في البخاري، يعني هذا الحديث، أن أبا هريرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال طعام إخوانكم من الجن، والمقصود أن العظام طعام للجن والروث طعام لدوابهم، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام للجن لما طلبوا منه الزاد قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما تجدونه أو أوفر ما يكون لحما، قال وكل بعرة علف لدوابكم، كل بعرة علف لدوابكم. فالعظام زاد أو طعام إخواننا من الجن أي طعام المسلمين، وهي التي ذكر اسم الله عليها ولم تكن من قبيل الميتة، وروث مأكول اللحم طعام لدواب الجن. فإذا ما استنجى الشخص بالعظام أفسد على الجن طعامهم، وإذا ما استنجى بروث مأكل اللحم أفسد على دواب الجن على أنام علفها، فإنها تصير حينئذ جلالة، وفي هذا أيضا إفساد لبهائم الجن، فالجلالة هي التي تأكل النجاسة، ففي هذا أذية للمسلمين من الجن. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بالعظم أو الروث. وما كان مما لا يؤكل لحمه فالنجس لا يطهر به النجاسة، الروث النجس لا يطهر به النجاسة، والعظام إن قيل بنجاستها فالأمر ظاهر، وإن قيل بعدم نجاستها فأهل العلم يقولون ليست كالحجارة، لا يحصل بها تمام الإنقاء لما فيها من الملاسة، فلا تعمل عمل الحجارة وهي شبيهة بالزجاج، فليحصل بذلك تمام المقصود بالاستنجاء. نقف إلى هذا الموضع من الحديث وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه منهاج التأسيس والتقديس.